بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان التعليق على كتاب تفسير آيات من القرآن الكريم للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى ابن محمد مبرم حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل في القراءة والتعليق على تفسير العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي هو عبارة عن فوائد مستنبطة من سورة النحل، ثم ذكر الفوائد المستنبطة من قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وبين الفوائد المستنبطة من هذا الموضع الذي في سورة النحل. تقدم معنا في الدرس الماضي أن الرب جل جلاله ختم أو يذكر في هذه الآيات أنها لنا، قلنا بالأمس لأن الله أراد أن ينبهنا بأن كل شيء من هذه المخلوقات فهو مخلوق للإنسان، والإنسان مخلوق للعبادة، فخلق كل شيء لنا وخلقنا له لنكون عبادا له جل في علاه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فبين تبارك وتعالى أنه خلقنا للعبادة وتكفل لنا بكل شيء جل جلاله، حتى هؤلاء الكفار سخرهم الله تبارك وتعالى ليكونوا لنا من أجل أن نقوم نحن بعبادة الله تبارك وتعالى. وهنا ذكر جملة من النعم يقول عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في 11، الاستدلال بخلق الليل والنهار والعلويات. الليل والنهار ظاهر الدلالة، وأراد بالعلويات الشمس والقمر والنجوم، فإن هذه مخلوقات علوية، يعني أنها من الأجرام السماوية، فخلق الليل والنهار وسخر الشمس والقمر والنجوم، وهذا هو العالم العلوي كما هو معلوم، فإن العالم هذا كله مقسوم إلى هذين القسمين، إلى العالم العلوي وإلى العالم السفلي. والله جل وعلا قد نبهنا في مواضع من القرآن إلى عظم شأن الليل والنهار وما فيهما من المصالح لنا، كما قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهذه المعاني ولله الحمد واضحة. فاستدل الرب تبارك وتعالى بخلق الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وهي العالم العلوي، على أنه المفرد بالعبادة، الموحد بالعبادة. قال الثانية أن تسخيرها لنا، لماذا؟ لأن الله جل وعلا في جميع الآيات التي تقدمت يقول لكم، وهنا قال وسخر لكم، وهذا القدر يستلزم معرفة العبد بالنعمة التي أنعم الله بها عليه. قال الرابعة الثالثة قوله مسخرات بأمره، أي أن الله جل وعلا هو الذي سخرها وأنها تجري بأمره، لا يتقدم شيء على شيء، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كما قال تبارك وتعالى أيضا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. لماذا لا يسأل المسلم نفسه ما سبب تعداد هذه النعم بهذا التفصيل وهذا التدقيق؟ إنما هو استدلال الرب تبارك وتعالى بوحدانيته في ربوبيته على وحدانيته في إلهيته، وأن الحجة عليهم فيما نازعوا فيه وهو توحيد الألوهية قائمة في نفوسهم على أنه تبارك وتعالى هو الخالق، ولهذا كان من أعظم أدلة توحيد الإلهية توحيد الربوبية كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله الرابعة ذكر الآيات في ذلك، والآيات جمع آية وتجمع على آي وهي العلامة، يريد ذكر العلامات الدالة على وحدانيته وربوبيته تبارك وتعالى. ثم قال الخامسة أنها مخصوصة بالذين يعقلون، يعني يعقلون المعاني ويعقلون الأمور ولهم عقول يدركون بها الحقائق، لأنه ختم الآيات بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وفي الآيات التي قبلها قال لقوم يتفكرون، وفي الآيات التي بعدها قال لقوم يتذكرون، وسنبين الفرق إن شاء الله تعالى في الدرس الماضي حتى يتناسب مع آخر الآيات التي سنأخذها. لماذا ختمت الآية الأولى بقوله يتفكرون، والآية الثانية بقوله يعقلون، والآية الثالثة بقوله يتذكرون؟ بعض البلاغيين من باب التنبيه على هذا المعنى الذي سيأتي يقول بأن هذا من باب التفنن، وهذا غلط على جهة التأصيل، هذا غلط فقط أنه من باب التفنن، لا، هناك معان دقيقة، لأن ثمة فرقا بين التفكر في الشيء وبين عقله وبين تذكره، وهذا إن شاء الله سنجعل له الكلام في درس اليوم المقبل إن شاء الله، حتى لا يأخذ علينا مساحة، وأيضا حتى يتناسب مع آخر الآيات. يقول رحمه الله الخامسة أنها مخصوصة بالذين يعقلون، وتعرفون قدر العقل ومكانته على أنه لم يثبت في فضله حديث، كما قال عامة الحفاظ ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في بحث النفيس له في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لكن الله تبارك وتعالى أناط الأحكام بالعقل، يعني علق الأحكام بالعقل في مواطن كثيرة من القرآن، أرجع الخليقة إلى عقولهم، والعقل حجة من حجج الله لكنها حجة على الإجمال، شأنها شأن الفطرة، بمعنى أنه لا يجوز أن نستدل بالعقل على تفاصيل أمور الإيمان ولا على الغيبيات. نعم، العقل يدل على كمال خالق هذا الكون وعلى أنه متصف بصفات الكمال والجلال، لكنه لا يؤخذ من العقل تفاصيل الإيمان، لا يؤخذ من العقل تفاصيل الإيمان، وإنما العقل يدل على إجمال مسائل الإيمان، فتفكر في هذه المنزلة. ثم العقل لا يستقل بالأمور من جهة نفسه، وإنما هو كاشف لها. ولهذا المحقق في علاقة النقل بالعقل هو أن النقل هو أن العقل كاشف للنقل لا يساويه، فضلا عن أن يتقدم عليه، كما يقوله الفلاسفة والمتكلمون من أن العقل مقدم على النقل، فلا يقدم العقل على النقل ولا يساويه في منزلة الاحتجاج، وإنما دور العقل أنه كاشف لما دل عليه النقل. يقول رحمه الله الثانية عشرة: الاستدلال بخلق ما في الأرض لنا، يريد الفوائد التي في قوله تعالى: وما ذرأ لكم. وانتبه إلى أن الآيات كلها مصدرة بقوله لكم، تنبيها على أن هذا الكون وهذا الخلق وهذه المخلوقات كلها لهذا الإنسان، مسخرة لهذا الإنسان. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. يقول رحمه الله الاستدلال بخلق ما في الأرض لنا، يعني كل ما في الأرض من صغير أو كبير أو جليل أو حقير، من أعلى الأشياء إلى أدناها. ولهذا قال الشيخ: على اختلافه وكثرته، على اختلافه وكثرته، يعني أن جميع ما في هذا الكون، ما في هذه الأرض، مما نعلمه ومما لا نعلمه، من نبات، من حيوان، من يابسة، من ماء، كله مسخر لهذا الإنسان. فماذا يريد هذا الإنسان؟ انظر إلى قوله تبارك وتعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. وهذه الآية بيّن ربنا سبحانه وتعالى فيها عظم شأن الأرض، وأنها محل تفكر وتدبر ونظر حتى تصل بنا إلى حقائق الإيمان. فالله عز وجل خلق لنا في الأرض مختلف الألوان، والمقصود بالألوان هنا عند طوائف من المفسرين ليست الألوان المعروفة الأحمر والأزرق والأخضر، لا، وإنما الأصناف والأجناس. ولهذا جاء عن قتادة أنه كان يقول: ألوانه من الدواب ومن الشجر والثمار، فإن نعم من الله متظاهرة فاشكروها لله. فسبحان الله أنه نبه جل وعلا في هذا الموضع على تسخير هذه الأرض وما فيها من الأمور المختلفة والعجيبة، وألوان الأمور المختلفة مع أنها بسيطة واحدة وطبيعتها واحدة، فيها البرودة وفيها الحرارة وفيها اليوبس وفيها الرطوبة، لكن جعلها الله محلا لمختلف الأشياء: حيوانات، نباتات، معادن، جمادات. وهي أيضا هذه الأجناس في حقيقتها مختلفة، فأنتم تعرفون حفظكم الله أن الأشجار مختلفة، مختلفا أكله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من الرمان والأعناب والزيتون والنخيل، والأرض واحدة. بل أنت تزرع في أرض مساحتها هكتار كما يقولون، أو بالأمتار أو فدان أو ما أشبه ذلك، نوعا واحدا مثل الزيتون مثلا أو الرمان، لكن عندما تفتح هذه النبتة تجد هذه شديدة الحلوة حالية جدا، وتجد هذه فيها نوع من الحموضة، وتجد هذه مستوية وهذه غير مستوية. سبحان رب السماوات والأرض الذي بيده كل شيء، وعلى الإنسان أن يتفكر في هذه الأمور، المعادن على اختلافها والجمادات على اختلافها، اسمها معادن كاسم الجنس أو اسمها جمادات على اسم الجنس، لكن هذه الجمادات مختلفة. فانظر إلى الذهب وإلى الفضة وإلى الألماس وإلى ما يسمى بالحديد والنحاس والألمونيوم وما أشبه ذلك. من الذي خلقه ومن الذي سخره؟ إنه الله الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه تبارك وتعالى. وإذا نظرت إلى هذا التنوع وهذا التلوين الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكون وفي هذا الخلق، دلك على أنه لا خالق إلا الله، وأنه لا معبود إلا الله، وأنه لا شريك له في عبوديته، كما أنه لا شريك له في إلهيته تبارك وتعالى. وهذا الكون كله دال على هذا. انظر إلى قوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفي قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. في قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل شيء فيه آية من آيات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقال تعالى في كتابه الكريم: وفي الأرض قطع متجاورات، يعني متقاربات، وفي الأرض قطع متجاورات، ومع هذا فيها اختلاف في المآكل والمشارب. وكما قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ففيها الطيب وفيها الخبيث وفيها السبخة وفيها العذبة، هذه كلها من آيات الله. وأحال الله عز وجل إلى الإنسان من أجل أن يتفكر، كما قال تعالى أيضا: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، لماذا؟ لأجل أن تقوم بمصالح العباد، وهم يقومون بعبادة الله تبارك وتعالى الذي خلق لهم كل شيء. قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، كما في مطلع سورة الرعد. لماذا؟ ينبهنا الرب تبارك وتعالى إلى ضرورة التفكر والتدبر في هذا الكون، وأنه دليل على ربوبيته، وأنه الخالق الرازق المالك المدبر، وأن ربوبيته أعظم دليل على إلهيته ووحدانيته، وأنه كما أنه لا شريك له في ربوبيته كذلك لا شريك له في عبوديته وإلهيته تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله كما قلنا يقتصر على ذكر الفوائد التي في الآيات على حسب ما يفتحه الله سبحانه وتعالى عليه. انظر ماذا يقول هنا: السادسة من كل الثمرات، الخامسة أو قبلها، الثانية ذكر النعمة في كونها لنا وهذا نبهنا عليه غير مرة كما نبه عليه الشيخ، وينبغي أن يعاد وأن يكرر وأن تذكر أن تتذكر أيها المؤمن الموحد أن كل شيء مسخر لك. ثم هذا التسخير، نحن كثيرا بارك الله فيكم ما ننظر إلى آخر الشيء، انظر إلى هذا الرغيف، رغيف الخبز الذي يوضع على مائدتك ويوضع معه ما يسلكه أو يؤدمه، أنت لا تنظر إلا إلى هذه النعمة، وهذا أحسننا في حال التفكر. لكن إذا تفكرنا في أول نشوء هذا رغيف الخبز من نزول المطر وتحريك الأرض ومتابعة الزراع والمتابعة الدقيقة في سقيه وحرثه، ثم في حصاده، ثم في تجميعه، ثم في توزيعه، ثم في طحنه، ثم في طبخه، ثم ماذا ستذكر؟ لهذا بارك الله فيكم من رحمة الله بنا أنه لم يأمرنا بأن نتتبع هذه الأمور. لذلك قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سيأتي الآية التي في سورة النحل أيضا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فهذه النعم لنا، ذكر النعمة في كونها لنا. يقول الثالثة: ذكر الآيات في ذلك لآيات. الرابعة: تخصيص المتفكرين بفهمها، تخصيص المتفكرين بفهمها. فعندنا في هذه السورة، ونحن نخشى أن ندخل في هذا ولا يسعنا الكلام عليه، عندنا في هذه السورة ذكر الله عز وجل التفكر والتذكر والتعقل، أو ذكر العقل والفكرة والذكرى. لماذا؟ تنبيها على أن الإنسان لابد وأن تكون له، أو لابد وأن تكون كل حواسه مستعملة في التفكر في نعمة الله سبحانه وتعالى وشكره تبارك وتعالى عليها. وكما قلنا، وأيضا عندنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى الشكر، تشكرون، تتفكرون، تعقلون، تتذكرون، تشكرون. لماذا هذا التنويع؟ كما قلت لكم، وهذا سنناقشه إن شاء الله في درس اليوم المقبل. لماذا بعض البلاغيين، وهذا الإشكالات البلاغية عند بعض المتكلمين في البلاغة في علوم العربية وخصوصا في بلاغة القرآن الكريم، أنهم ربما يقعوا بسبب الخلط في الترادف الذي أصلوه في علوم اللغة العربية، وأن الترادف موجود في العربية، فيذكرون أن هذا من باب التفنن، وهذا عجز. أنا أعتبره عجزا عن النظر في السياق الذي سبق لفظ التفكر، والذي سبق لفظ التعقل، والذي سبق لفظ التذكر، والذي سبق لفظ الشكر، لأن الختم له تعلق بالابتداء. سنأتي على هذا إن شاء الله، هذا من باب التلطيف فقط والتشويق. يقول رحمه الله: الرابعة تخصيص المتفكرين بفهمها، أي هذه الآيات وهذه المعاني. ثم ذكر آية أخرى قال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يستنبط لنا الشيخ رحمه الله تعالى جملة من هذه الفوائد العظيمة التي في هذه الآيات أو الآية، فيقول الثانية عشر أو الثالثة عشرة: ذكر تسخير البحر، يقصد الآيات، يعني يقصد الثالثة عشرة الثانية عشرة يقصد الآيات، ذكر تسخير البحر. فانظر بارك الله فيك إلى هذا البحر المترامي الأطراف، والجغرافيون يقولون وأصحاب الهيئات والمسح البيولوجي للأرض يقولون بأن فيما درسناه أن مساحة الماء في الأرض عبارة عن 79% من المساحة للأرض، وواحد 21% هو اليابسة. في 79% من مساحة الأرض مياه، ما بين بحار وأنهار وما أشبه ذلك على عظم شأنها، وهذا القدر القليل وهو 21% من مساحة الأرض هذا من اليابسة. ومع هذا انظر كم يسع من الخلق وكم فيه من الصلاح وكم فيه من الفساد. هنا يقول ذكر تسخير البحر، والبحر هنا في ظاهره وفي باطنه، فظاهره مسخر لجري السفن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني على البحر، فأعلاه مسخر لجري السفن في نقلكم ونقل احتياجاتكم، وباطنه مسخر بالثروات والأموال والمأكولات التي هي أنواع السمك وما يدخل فيه كما سينبه ربنا سبحانه وتعالى عليه. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا، واللام هنا قلنا بأنها ليست لام الصيرورة والعاقبة، لا، وإنما لام الغاية والحكمة، لأن هذا مفترق طرق بيننا وبين المعتزلة وبين العقلانيين، فإنها لام غاية وحكمة. وفي هذه الآيات كلها كما نبهنا في الدرس الماضي الرد على نفاة الحكمة والتعليل. سخر البحر لماذا؟ قال الثانية أنه الذي فعله لا غيره، يعني أن التسخير وخلق البحر فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل ربوبيته الدال على إلهيته. قال الثالثة التنبيه على ما فيه من مصالحنا من أكل اللحم الطري، من أكل اللحم الطري، لأنه قال لحما طريا. وقال بعض المفسرين إنه سماه لحما من باب أن الذي في السمك ليس إلا للأكل فقط، فالسمك كله فقط للأكل بعكس الأنعام، فإن الغنم مثلا تحلب منها اللبن، والبقر كذلك تحرث عليها وتحلب منها اللبن، والإبل تحلب منها وتحمل عليها وتأكل من لحمها، لكن هنا قال تستخرجون لحما طريا، تنبيها على أن الغاية من مصلحتي أو من المصلحة التي في السمك هي الأكل. وهنا قالوا من كل تستخرج لحما طريا. قال الشيخ سيأتي أيضا بفائدة، وسنرجع إلى هذه الأشياء التي ذكرها رحمه الله. قال اللحم الطري، هذا فيه تنبيه على أن ما يسمى باللحم الطري أو الأشياء الطرية أو ما يسمى باختلاف اللغات طازة أو طازج أو الجديد، أنه أنفع من الأشياء التي تمر بمراحل من مراحل الحفظ والتجميد وما أشبه ذلك. وإن كان بعض الباحثين وبعض الدارسين في التغذية يقول بأن هذه الخضار وهذه الفواكه وهذه اللحوم المجمدة أفضل من الطرية، وهذا فيه نظر، لأن الله عندما ذكر امتنان في اللحم الطري يدل على أنه الأفضل والامتنان فيه. قال واستخراج الحلية، تستخرجون منه حلية تلبسونها. نبه بعض المفسرين وبعض المعتنين بوجوه البلاغة على أن هذا من باب المناسبة، يعني أن الذي يتزين به هو النساء، فلما كانت المرأة تتزين لزوجها كانت الإضافة إلى الجميع، لأنه قال حلية تلبسونها. ومن الذي يلبس الحلية؟ الذهب والفضة والجواهر، من الذي يلبسها؟ المرأة. لكن لما كان من أجله نسب إليها، نسب إليه. ولعله يدل على هذا قوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني النساء، على أنه أيضا قد يحمل على أشياء التي يعني يجوز للمسلم أن يلبسها وإن كان من الذكور. قال: ولبسها وجريان الفلك فيه والابتغاء من فضله. وعرفنا جريان الفلك فيه، والفلك يعني به السفن التي تجري في هذا البحر وتمشي فيه وتفوق كل شيء في الحمل، فإن أحمال السفن عظيمة جدا، عظيمة جدا، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. هذه الجواري هي هذا الفلك الذي جعله الله سبحانه وتعالى مسخرا لنا. قال رحمه الله الرابعة: أن الحكمة في ذلك ليستخرج منكم الشكر في هذه الأمور التي فيها الآيات والنعم. وهنا ختم الآية بقوله تعالى: لعلكم تشكرون. وقلنا من قبل فإن عندنا ذكر للتفكر وذكر للعقل وذكر للتذكر وذكر للشكر، وهذا ما سنأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.